أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام لمنع جريان الأصل الطولي في محل الكلام هو أن يقال بأن الأصل الطولي لا إشكال في أنه في طول الأصل الحاكم وفي مرتبة متأخرة عنه، هذا مسلم باعتبار الحكومة. الأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، فإذا سقط الأصل الحاكم في نفس الطرف تصل النوبة إلى الأصل الطولي، إلى الأصل المحكوم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن سقوط الأصل الحاكم هو في مرتبة سقوط الأصل في الطرف الآخر. الأصلان العرضيان هذان سقوطهما في مرتبة واحدة، بمعنى أن سقوط الأصل الحاكم في هذا الطرف هو في مرتبة سقوط الأصل في الطرف الآخر. هذان الأمران إذا تم حينئذ يثبت أن الأصل الطولي متأخر بحسب الرتبة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر، لأن الأصل الطولي هو في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل الحاكم، والمفروض أن الأصل الحاكم في نفس الرتبة، سقوط الأصل الحاكم هو في نفس الرتبة مع سقوط الأصل في الطرف الآخر. قهرا يكون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل في الطرف الآخر، قهرا يكون هكذا. وحينئذ يقال أنه مع كون الأصل الطولي في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل، عندما يكون الأصل الطولي في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر، حينئذ يستحيل أن يكون معارضا له. لماذا؟ لأنه في مرتبة متأخرة عن ماذا؟ عن سقوطه. وإنما يكون الأصل الحاكم، الأصل الطولي، إنما تصل النوبة إليه بعد فرض سقوط الأصل في الطرف الآخر، لأنه في مرتبة متأخرة عنه. وإذا كان في بهذا الشكل حينئذ يستحيل أن يكون معارضا علما لذاك الأصل في الطرف الآخر. المعارضة بينهما غير معقولة حينئذ، التعارض بينهما غير معقول. وعلى هذا الأساس لا مانع من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل الطولي في محل الكلام، لأنه في مرتبة متأخرة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر. هذا الوجه الثالث واضح أنه مبني على قضية، هذه القضية تقول بأن أنه إذا كان هناك أمران في مرتبة واحدة، قهرا يكون المتأخر عن أحدهما متأخرا عن الآخر، أن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة قهرا يكون متأخر عن ماذا؟ عن الآخر، يكون متأخرا عن الآخر. ونفس الكلام يقال في التقدم، أن المتقدم على أحد المتساويين في الرتبة قهرا يكون متقدما على الطرف الآخر، على المساوي الآخر في الرتبة. هذه قاعدة تقدم سابقا الإشارة إليها ومناقشتها وأنها غير صحيحة، وإنما تصح عندما يكون التساوي في الزمان، المتأخر عن أحد المتساويين زمانا قهرا يكون متأخر زمانا عن ماذا؟ عن الآخر، وهكذا المتقدم. أما بلحاظ الرتبة فلا دليل على ماذا؟ على أن المتقدم من أحد المتأخر عن أحد المتساويين رتبة يكون متأخرا عن ماذا؟ عن المساوي الآخر في الرتبة. وذلك لما ذكرناه سابقا من أن التأخر في الرتبة يعني أن يكون المتأخر ناشئا من المتقدم، ناشئا منه ومعلولا له، ومن الواضح بأنه ليس هناك ضرورة تفرض على أنه إذا كان هناك شيء معلول لأحد الأمرين وناشئا منه أنه لا بد أن يكون أيضا معلول للآخر وناشئا ماذا من الآخر حتى يكون متأخر عنه ماذا رتبتان التأخر الرتبي يعني العلية والمعلولية يعني النشوء ما كفت قاعدة عقلية تقتضي أن يكون المتأخر الناشئ من أحد الشيئين والمعلول لأحد الشيئين أنه لا بد أن يكون معلولا المن لما يساويه في الرتبة أن يكون ناشئا أيضا مما يساويه في الرتبة ليست هناك قاعدة عقلية تقتضي ذلك بل يكون هذا المتأخر رتبة معلولا من هذا وناشئا من هذا معلولا لهذا وناشئا من هذا في نفس الوقت وليس معلولا علما للطرف الآخر يعني ليس في رتبة متأخرة عن الطرف الآخر عن المساوي الآخر هذا هو الوجه الرابع وجوابه الوجه الثالث الوجه الرابع هو أن يقال بأننا حتى إذا سلمنا أن الأصل الطولي ليس في طول الأصل العرضي في الطرف الآخر سلمنا تنزلنا عن الوجوه السابقة التي تقتضي أنه في طوله ولذا قيل بأنه لا يصلح للمعارضة لأنه في مرتبة متأخرة عنه في طوله الآن نسلم أنه ليس في طوله الأصل الطولي ليس في طول ماذا الأصل في الطرف الآخر وإنما هو في رتبته سلمنا ذلك لكن مع ذلك يدعى في هذا الوجه الثالث أنه لا يمكن الرجوع إلى هذا الأصل الطولي وذلك ببرهان أنه هذا الأصل الطولي لا يمكن أن يقع طرف للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر هذا المدعى أن هذا الأصل الطولي ليس طرفا للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر أصلا ليس طرف المعارضة ليس معارضا له فحينئذ لا مانع من أن تصل النوبة إليه لا محذور في أن تصل النوبة إليه لأنه ليس لا يصلح لا يقبل أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر خب ما هو البرهان على هذا البرهان على هذا هو هذا أن الأصل الطولي يلزم من كون مانع ومعارض للأصل العرضي في الطرف الآخر يلزم محذور عقلي هذه المانعية والمعارضة مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر ومعارضته له يلزم من هذه المانعية محال فتكون المانعية محال وإذا كانت المانعية محال معنى أن الأصل الطولي لا يصلح أن يكون معارضا وممانعا للأصل العرضي الجاري في الطرف الآخر فلا مانع من الرجوع إليه خب ما هو الدليل على ذلك ما هو البرهان على ذلك كيف يكون تكون مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر محال يقول لأنه يلزم من هذه المانعية عدمها وكل ما يلزم من وجود شيء عدمه يكون ماذا يكون محالا هذه المانعية يلزم من وجودها عدمها وهذا محال وتوضيح ذلك هو أن الأصل الطولي على تقدير أن يكون مانع مانع من الأصل العرضي في الطرف الآخر هذا معنى أنه إذا كان مانعا منه هذا يؤدي إلى رجوع الأصل الحاكم يؤدي إلى رجوع الأصل الحاكم في مثالنا السابق يعني إصالة الطهارة في محتمل النجاسة يؤدي إلى رجوعه ليش لأنه المانع من رجوع الأصل الحاكم لوساطة الطهارة في هذا الطرف في الحقيقة إنما هو الأصل المعارض له الموجود في الطرف الشنو الآخر، هذا هو الذي يمنع من جريان الأصل العرض الآخر في هذا الطرف اللي نسميه بالأصل الحاكم. الأصل الحاكم في هذا الطرف ما الذي يمنع من جريان معارضة معارضته بماذا؟ بالأصل العرضي في الطرف الآخر. فإذا كان الأصل الطولي مانعا من جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى جريان وحياة ورجوع بعبارة أخرى الأصل العرضي الحاكم في هذا الطرف. وإذا رجع الأصل الحاكم في هذا الطرف حينئذ يرتفع الأصل الطولي. لماذا؟ لأنه حاكم عليه بحسب الفرض، لأن الأصل العرضي الجاري في هذا الطرف حاكم على ماذا؟ على الأصل الطولي، لأنه هذا في طوله بحسب الفرض. إصالة الإباحة في محتمل النجاسة هي في طول إصالة الطهارة في محتمل النجاسة. فإذا رجع الأصل الطولي الأصل العرضي إصالة الطهارة رجعت في محتمل النجاسة، حينئذ تنتفي إصالة شنو؟ الإباحة. لماذا؟ لأن إصالة الإباحة هي في طول سقوط الأصل الحاكم. أما إذا كان الأصل الحاكم موجود لا تصل النوبة إلى إصالة شنو؟ إلى الأصل الطولي، إلى إصالة الإباحة. فرجوع الأصل الحاكم يعني ماذا؟ يعني ارتفاع وانتفاء موضوع الأصل ماذا؟ الطولي المحكوم. ومن الواضح بأن الأصل إذا انتفى موضوعه ولم يكن له مقتضى ولم يكن حجة، حينئذ هو لا يكون مانعا من ماذا؟ من الأصل العرضي في الطرف الآخر. يستحيل أن يكون مانعا من ماذا؟ من أصل العرضي في الطرف الآخر، لأنه انتفى موضوعه وسقط عن الحجية، فلا يعقل أن يكون مانعا من الأصل العرضي في الطرف الآخر. وبالنتيجة صار عندنا شنو؟ أن مانعية الأصل الطولي عن الأصل العرضي في الطرف الآخر تستلزم عدم المانعية، وهذا هو الذي قلنا من أنه يلزم من وجود الشيء شنو؟ عدمه. يلزم من فرض المانعية عدم المانعية، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه مثلا محال، لأن المانعية تستلزم ماذا؟ سقوط الأصل في الطرف الآخر، وسقوط الأصل في الطرف الآخر تستلزم ماذا؟ رجوع الأصل الحاكم، ورجوع الأصل الحاكم يلزم منه انتفاء الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي. وإذا انتفى الأصل المحكوم ولم يكن مقتضى لثبوته إذن هو ليس حجة، فإذن لا يكون مانعا عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر. فيلزم من مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العرضي عدم مانعيته له، وهذا محال. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الملاحظة عليه وهذا أنه قضية أن سقوط الأصل في الطرف الآخر يستلزم رجوع الأصل الحاكم، يستلزم رجوع الأصل الحاكم، هذا غير مسلم. سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر باعتبار فرض أن الأصل الطولي منع منه، فرض المانعية أن الأصل الطولي يمنع من ذاك، يعني أنها سقط أصل العرضي في الطرف الآخر. دعوى أن سقوط العرضي في الطرف الآخر يستلزم رجوع الأصل الحاكم، يستلزم رجوع إلى الحياة بعد أن مات هذا الأصل الحاكم، بعد أن مات هذا الأصل الحاكم على أساس معارفته مع الأصل العربي في الطرف الآخر، حينئذ يقال أن سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر باعتبار مانعية الأصل الطولي في الطرف في هذا الطرف، سقوطه هذا الأصل العربي في الطرف الآخر يستلزم حياة ورجوع الأصل الحاكم في هذا الطرف إلى آخر السلسلة. هذه القضية ممنوعة في محل الكلام، سقوط أحد المتعارضين لا يستلزم رجوع الأصل الآخر. والنقطة في ذلك هي هاي، أن سقوط الأصل في ذاك الطرف هو في طول تمامية مقتضي الجريان في الأصل الماذا؟ في الأصل الطولي، وهذا واضح. سقوط الأصل في ذاك الطرف هو فرع جريان الأصل الطولي، خلينا نسميه، وتمامية مقتضي جريانه. وإلا لولا الأصل الطولي الذي فرض كونه مانعا من ذاك لكان ذاك الأصل جاريا في ماذا؟ في الطرف الآخر، لكان جاريا في الطرف الآخر. إذن سقوط الأصل الطولي، سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر هو في طول جريان الأصل الطولي وتمامية مقتضي جريانه. ومن الواضح بأن جريان الأصل الطولي هو فرع سقوط الأصل الحاكم، وإلا لا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم إذا كان الأصل الحاكم جاريا. إذن جريان الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي وتمامية مقتضي جريانا، هذا هو في فرع سقوط الأصل الحاكم. إذن بالنتيجة راح يصير عندنا سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر هو في طول سقوط الأصل ماذا؟ الأصل الحاكم، لأن سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر هو في طول تمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي، وتمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي هو فرع وفي طول سقوط الأصل العرضي الآخر اللي هو الأصل الحاكم، هو الأصل الحاكم. إذن سقوط الأصل العرضي في هذا الطرف هو في طول سقوط ماذا؟ في طول سقوط الأصل العرضي في هذا الطرف اللي هو الأصل الحاكم، في طول سقوط الأصل الحاكم. مثل هذين المتعارضين لا يكون سقوط أحدهما مستلزما لماذا؟ لرجوع الآخر. لا يكون سقوط أحدهما مستلزما لحياة الآخر. قد يكون في مورد آخر ما بهذه الطولية ممكن أن يكون سقوط أحد العرضين، بل لعله هو الصحيح، سقوط أحد المتعارضين يستلزم ماذا؟ حياة الآخر. لكن عندما يكون سقوط أحد المتعارضين هو في طول سقوط الآخر، هو في طول موت الآخر، في طول موته، في طول سقوطه، حينئذ كيف يكون هذا هو نفس هذا السقوط الذي هو في طول سقوط الآخر يكون مستلزما لحياته، مستلزما لرجوعه؟ هذا غير معقول. الأمران إذا كان المتعارضان، الأمران العرضيان، إذا كان سقوط أحدهما في طول سقوط الآخر، في طول سقوط الآخر، حينئذ لا يمكن أن يكون سقوط أحدهما مستلزما لحياة ذاك الآخر الذي هو بحسب الفرض في طول سقوطه، في طول موته، فكيف يكون سقوطه الذي هو في طول سقوط الآخر يكون مستلزما لحياة ماذا؟ لحياة الآخر. هذا البرهان يستند إلى هذه القاعدة، إلى هذه القضية، أنه أحد سقوط أحد المتعارضين يستلزم حياة الآخر. هذا في محل كلامنا غير صحيح. لماذا؟ لأننا بحسب الفرض نفترض ماذا؟ أن هناك طولية بين السقوطين، بين السقوطين هناك طولية، سقوط هذا هو فرع سقوط ذاك بالبرهان. لماذا؟ لأن سقوط هذا هو فرع تمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي، وتمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي هي في فرع سقوط الأصل الحاكم. إذن سقوط هذا هو في طول سقوط الأصل الآخر الذي هو في عرضه. إذا كان سقوطه في طول سقوطه، كيف يعقل أن يكون سقوطه موجبا لحياته، سقوطه موجبا لرجوعه؟ هذا أمر غير معقول، والبرهان يستند إلى هذه القضية، وهذه القضية ليست صحيحة. إذن لا يلزم من مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر، لا يلزم من ذلك عدم المانعية، يعني لا يلزم من المانعية عدم المانعية، وبالتالي لا يكون مانعيته عنه ودخوله في المعارضة معه لا يكون محالا كما قيل في هذا الوجه. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، وأعتقد نكتفي بهذا، الوجه الخامس هو أن يقال بأنه في محل الكلام يوجد ألماني إجماليان، ألماني إجماليان، وأحد العلمين الإجماليين هو في طول العلم الإجمالي الآخر، في طول العلم الإجمالي الآخر. العلم الإجمالي الأول هو العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين العربيين. المكلف يعلم في هذا المثال في محل الكلام، يعلم بأنه إما إصالة قاعدة الطهارة، إصالة الطهارة في محتمل النجاسة كاذبة، أو إصالة الإباحة في ماذا؟ في محتمل الغصبية في الطرف الآخر. أحد الأصلين العرضيين كاذب، لا يمكن أن يكون كل منهما صادق وكل منهما يجري. لماذا؟ لأن هذا مخالف للعلم الإجمالي. إذن أحدهما غير صحيح، أحدهما كاذب. هذا علم إجمالي. على أساس هذا العلم الإجمالي ومنجزية هذا العلم الإجمالي، حينئذ يسقط كلا الأصلين، إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الإباحة في الطرف الآخر، يسقط كل منهما على أساس هذا العلم الإجمالي ومنجزية هذا العلم الإجمالي. وهذا معناه أن الأصل الحاكم يسقط عن الحجية على أساس هذا العلم الإجمالي. طبعا في طول سقوط هذا الأصل الحاكم يتولد الأصل المحكوم، اللي هو الأصل شنو؟ الطولي في محل كلامنا، اللي هو إصالة الإباحة في محتمل النجاسة. هناك علم إجمالي ثاني يحصل نتيجة تولد هذا الأصل الطولي، يعني بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة ويا ذاك الأصل في الطرف الآخر للعلم بكذب أحدهما، يتولد الأصل الطولي. هذا الأصل الطولي، في طول تولد هذا الأصل الطولي اللي هو إصالة الإباحة في محتمل النجاسة، في محتمل النجاسة يحصل علم إجمالي ثاني، يحصل علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني هو العلم بكذب أحد الأصلين، إما إصالة الإباحة في محتمل النجاسة أو إصالة الإباحة في محتمل الغصبية. أحدهما كاذب، أحدهما كاذب. طبعا بغض النظر عن مسألة الترتب والتقدم الرتبي بينهما، لماذا؟ لأننا يعني أغمضنا النظر عن الوجوه الثلاثة السابقة اللي تقول بأنه أكو ترتب، لكن نفترضهم في طول واحد، في طول واحد، في مرتب، يعني في مرتبة واحدة. في طول تولد الأصل المحكوم، الأصل الطولي، يحصل علم إجمالي ثاني بأن أحد الأصلين كاذب بكذب أحد الأصلين، إما إصالة الإباحة في هذا الطرف أو إصالة الإباحة في الطرف الآخر، أحدهما كاذب، لا يمكن أن أن أن, أن تثبت الإباحة في لكل منهما، لأننا نعلم إجمالا بأنه أحدهما ليس شنو؟ ليس مباحا، إما غصب وإما نجس. زين، فهذا الأصل علم الإجمال الثاني. إذن هناك علمان إجماليان، علم الإجمال الأول والعلم الإجمالي الثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني بهذا البيان يكون متأخر رتبة عن العلم الإجمالي شنو الأول، يكون متأخر عن العلم الإجمالي الأول، باعتبار أن هذا العلم الإجمالي الثاني هو في طول الأصل الطولي. يعني عندما تولد الأصل الطولي حدث علم شنو؟ إجمالي ثاني. إذن هو في طول الأصل الطولي اللي هو صارت الإباحة في محتمل النجاسة، والأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم هو في طول العلم الإجمالي الأول. هذا واضح. العلم الإجمالي الثاني في طول الأصل الطولي، في طول الأصل المحكوم، لأنه لولا هذا التولد الأصل المحكوم ما يحصل العلم الإجمالي الثاني، وإنما هو في طوله. والأصل المحكوم الأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم هو في طول ماذا؟ هو في طول العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول هو الذي أوجب سقوط الأصل الحاكم. إذن يكون العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول. خب، شنو النتيجة؟ النتيجة هي أنه في محل الكلام نلاحظ أن هذين العلمين الإجماليين يشتركان في طرف واحد، يشتركان في طرف واحد، وهذا الطرف الواحد هو عبارة عن إصالة الإباحة في الطرف الآخر. هذا دخل طرف للمعارضة في العلم، دخل طرف في العلم الإجمالي الأول وطرف في العلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. فإذا علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، حينئذ تطبق قاعدة سيأتي بحثها، أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا في مرتبة سابقة بعلم إجمالي آخر، العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية، يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، من قبيل ما يقال من أنه أحد الأطراف إذا كان منجز بسبب آخر مو بعلم إجمالي آخر سابق، لا، كان منجز بمنجز ما كما تقدم، منجز عقلي، منجز شرعي، بأي منجز كان، العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن التنجيز ولا يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لا يمنع منه. هذا من هذا القبيل. غاية الأمر أن التنجيز حصل في مرتبة سابقة بعلم إجمالي آخر، فإن الطرف الآخر، الطرف الآخر تنجز بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول كما قلنا يوجب تنجيز، وبالتالي تسقط الأصول في كلا طرفيه. إذن الطرف الثاني اللي هو الطرف الآخر تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني من يجي، لأنه فرضنا أنه في رتبة شنو؟ متأخرة بالبيان السابق. عندما يحصل العلم الإجمالي الثاني يجد أن أحد أطرافه تنجز بمنجز شنو؟ سابق. فإذا تنجز بمنجز سابق مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الآخر ولا يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر اللي هو يراه محتمل النجاسة في محل كلامنا، ولا يمنع من جريان إصالة الإباحة في ماذا؟ في محتمل النجاسة، فتجري إصالة الإباحة في ولو أصل طولي، هو هذا الأصل الطولي، يجري الأصل الطولي في المقام بلا مانع، يجري بلا مانع في هذا الحال. هذا الوجه الخامس الذي يقال لإثبات عدم سقوط الأصل الطولي وجريان الأصل الطولي في محل الكلام. طبعا هذا الوجه الخامس واضح ويبتني على الإيمان بهذه القاعدة اللي بيناها، هذا المبنى، وهو أن أحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان منجزا بعلم إجمالي سابق، إذا كان منجزا بعلم إجمالي سابق، حينئذ هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز. لو تشكل علم إجمالي ثاني كان هذا الذي تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول طرفا فيه، هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز أطرافه، لأن أحد أطرافه تنجز بمنجز سابق. وأما إذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا بأنه لا، العلم الإجمالي يبقى ينجز أطرافه بالرغم من أنه بعض أطرافه منجز بعلم إجمالي سابق، هل هناك مجال لإثبات هذا الوجه الخامس وبالتالي إثبات إمكان الرجوع إلى هذا الأصل الطولي بقطع النظر عن هذا المبنى؟ يعني حتى إذا أنكرنا هذا المبنى هل يمكن إثبات وصول النوبة إلى الأصل الطولي وإمكان الرجوع إليه في محل الكلام أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.